بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ذكر المؤلف في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، وذكر حدودها بكلام جامع شامل، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده، فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال سلامته، على كمال إسلامه وسلامته منه. وإذا قام الإنسان بحقوق الله جل وعلا وحقوق الآدميين فهذا أكمل المسلمين إسلاما، وكلما نقص من ذلك شيء نقص من إسلامه بقدر ما فاته من هذه الكماليات. قال: وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا امتلأ القلب به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها بعد التوحيد وتطبيق أو تحقيق أركانه الستة، من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم، فيكون مأمون الجانب. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم. ولهذا كانت قريش تودع عند النبي صلى الله عليه وسلم الأمانات، وكانوا يلقبونه بالأمين، لأنه عرف بذلك واشتهر به، وهو أمين الله على الوحي. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، يعني المؤمن يحفظ الأمانات التي تستودع عنده من أسرار وأموال وأعراض ودماء وغيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالذي لا يؤدي الأمانات التي بينه وبين الناس أنه بالطبع غير مؤتمن على ما بينه وبين الله جل وعلا. ثم فسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي. والمعلوم في الهجرة أنها هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولما كثر إيذاء المشركين من أهل مكة للمسلمين الذين أسلموا في بداية الإسلام هاجروا فرارا بدينهم وإبقاء على أنفسهم، فهاجروا إلى الحبشة مرتين، وأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة. فالهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة. إذا كان هناك جماعة من المسلمين في أي بلد غير مسلم ولم يستطيعوا إظهار شعائر دينهم واستطاعوا الهجرة وجبت عليهم. وفسرها في هذا الحديث، فسر الهجرة بما هو أوسع من الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من أنها هجر الذنوب والمعاصي، وهذا النوع فرض على كل مسلم ومسلمة أنه يجب عليه أن يهجر الذنوب والمعاصي. فمن هجر الذنوب والمعاصي فذلك المهاجر، وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي. والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام قال: والسنة جزء من هذه الهجرة وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب بوجوب أسبابها المعروفة. يعني إذا كان الإنسان يريد طلب العلم ولم يجده في بلده فإنه ينتقل لطلبه في مكان يجد، أو لم يتم له شعائر دينه كأن يكون فيها شيء من النقص وأراد أن يكمل ذلك في بلد يعرف فيه أن أهلها أضبطوا لدينهم، فإنه يسن له أن ينتقل إلى هذا البلد. لكن إذا كان بقاؤه في بلده يمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلان شعائر الدين بإظهارها عملا وتطبيقا ودعوة، فهذا أفضل. فالحاصل أن الهجرة العامة هي هجر ما نهى الله عنه من الذنوب والمعاصي، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة في كل مكان وزمان. وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء سريعة التأثر عند المصائب، تحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله وردعها عنها، وجهادها على الصبر عند المصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها. الجهاد مع النفس مستمر، بل إنه أشد، لأنه على طول حياته، فيجب عليه مجاهدتها على فعل الطاعة وترك المعصية. قال: ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. ومن هذا الجهاد جهاد أهل البدع ودحض ما عندهم من الشبه والبدع بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، هذا من الجهاد. بل إن جهاد أهل البدع أنفع للمسلمين من جهاد الكفار، لأن جهاد الكافر إما أن يكون طلبا أو دفعا، فإن كان دفعا فيكون عن جزء من الأرض، وإن كان طلبا فيكون لشخص تطلب منه أن يسلم. لكن جهاد العلماء لأهل البدع وأهل الأهواء هذا جهاد أعظم، لأن فيه دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شرعته وهديه وملته، وإظهارا لما اندثر منها بسبب انتشار البدع وكثرتها ودعاتها. فالذي يقف لأهل البدع ويدفعهم عن الدين وعن المنهج وعن السنة فهذا جهاده أعظم. لذلك لو نظرنا إلى صبر الإمام أحمد رحمه الله عندما انتشر في عهده وحياته، أظهر المبتدع القول بخلق القرآن، وصبر رحمه الله على الأذى، على الحبس، وعلى الجوع والعطش، وعلى الأذى في السجن، وعلى الضرب. هذا في حد ذاته جهاد، لأنه ما لان ولا تضعضع أمام هؤلاء المبتدعة ومن والاهم من حكامهم، فصبر واحتسب، حتى أن طلابه جاءوا إليه وقالوا: ما دام أن هذا الوالي قد نصر البدعة وخذل السنة فقد ظهر المبرر للخروج عليه. فقال لهم: اتقوا الله في دماء المسلمين. يكون هذا من باب الجهاد بالحجة وبالصبر والثبات على الحق ودفع الشبهة التي قد يتورط فيها كثير من طلاب العلم. البيان لهم بأن الجهاد لا بد أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، قال: فهذا الحديث من قام به وبما دل عليه فقد قام بالدين كله. من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه على طاعة الله فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهر والباطن شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وكانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع خصال إذا اجتمعن في شخص كان منافقا خالصا. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق العملي يظهر بهذه الصفات التي ذكرت في الحديث: إذا حدث كذب، قال إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه صفات النفاق العملي. وأما النفاق الاعتقادي فهو الكفر الباطني، هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وأهله في الدرك الأسفل، يعني كفرهم أشد من الكفار الصرحاء. فالنفاق الاعتقادي هذا مخرج من الملة، وأما النفاق العملي فلا يخرج من الملة، لأنه في الصفات. وأما النفاق الاعتقادي ففي المعتقد، في صلب الإيمان وفي أصل الإيمان، فيخرج به فاعله من دائرة الإسلام إلى الكفر. أما هذا الحديث الذي تضمن هذه الصفات فهي صفات النفاق العملي، ومن اجتمعت فيه فهو على خطر. قال المؤلف رحمه الله: فالنفاق أساسه وهو أن يظهر الخير ويبطن الشر. هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقاد، الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والإسلام وأهله. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله في النفاق الاعتقاد. قال: وصف الله أهل هذا الصنف، يعني النفاق الاعتقادي، بصفات الشر كلها من عدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الإيمان، إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم ومظاهرتهم على المسلمين. وهم موجودون في كل زمان ومكان، ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه الماديات والإلحاد والإباحية. تجد منهم من هو يعني في الظاهر من أحسن ما يكون، لكن إذا قلبت مخبره وجدته يعني على طوية خبيثة، كأن يكره يعني تطبيق الدين بالأحكام في معاملات الناس وفي سلوكياتهم وأخلاقهم، إذا أبغض ذلك وأنكره أو دعا إلى تركه أو أثنى على أحوال الكفار وأحكامهم وأخلاقهم، هذا من النفاق الاعتقادي. والمقصود هنا القسم الثاني، يعني في الحديث أربع مقصود بها النفاق العملي. قال: فهذا العملي وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية فإنه دهليز الكفر. والدهليز يعني النفق الذي يدخل فيه الشخص أو الشيء. فكأن هذه الصفات إذا اجتمعت في شخص فهو قريب الخروج من الدين، لأن هذه ضوابط للمؤمن. المؤمن لا يكذب، وإذا خاصم لا يفجر، وإذا اؤتمن لا يخون، وإذا عهد قال. فهذه إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين. فإن الصدق والقيام بالأمانات والوفاء بالعهود والورع من حقوق الخلق هي جماع الخير ومن أخص أوصاف المؤمنين، فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضا من فروض الإسلام والإيمان، فكيف بجميعها؟ لأنه قد سبق معنا في الحديث الماضي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمنافق لم يسلم منه المسلم. المنافق النفاق العملي سيكذب وسيخون يعني إذا خاصم فجر، وسيغدر في عهده. فالكذب حديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع. يعني الكاذب ليس يعني إذا هذا خاصا بما يخبر به عن الماضي أو الأخبار التي يتداولها الناس، بل قد يدخل فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أن يقول هذا حرام وهو حلال، أو يقول هذا حلال وهو حرام. لهذا يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. في الحديث: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: ومن كان إذا اؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها ولم يقم بأمانته فأين إيمانه؟ قد سبق معنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالذي ليس أمينا فإيمانه مهزوز، إيمانه غير صحيح. وأين حقيقة إسلامه إذا كان لا يؤتمن على أسرار الناس وأموالهم وأعراضهم ودمائهم؟ وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله، والعهود التي بينه وبين الخلق متصف بصفة خبيثة من صفات المنافقين. فإذا عهد غدر، وهو يعني إذا أعطى بالله جل وعلا وحقوقهم ويغتنم فرصها ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلا أو يدفع حقا، فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي، فإنها تنافي الإيمان أشد المنافاة. واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فيجب العمل بكل نص، يعني من النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، وتصديقها كلها. وعلينا أن نتبرأ من مذهب الذين يدفعون ما جاءت به النصوص من بقاء الإيمان وبقاء الدين، ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل. إذا لم يفعل شيئا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيمان، فالخوارج يدفعون ذلك كله، ويرون من فعل خصال الكفر أو خصال النفاق خارجا من الدين مخلدا في النار، وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ومع كلام المؤلف رحمه الله هذا أنه لا يجوز إخراج مسلم من الإسلام بكبيرة يأتي بها كهذه الكبيرة، والخيانة كبيرة، والفجور في المخاصمة كبيرة، والغدر في العهود كبيرة، لا تخرج بحد ذاتها، لا تخرج من الإسلام. مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الكبائر وغيرها أن المسلم يكون مسلم بما معه من الإسلام، مؤمن بما معه من الإيمان، وفاسق بما معه من الفسق، وأنه مستحق للثواب ومستحق للعقاب، وأنه لا يجوز القول بأنه يخلد في النار بالكبيرة التي ارتكبها. فإن كان من أهل التوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وعفى عنه، وإن شاء أخذه بقدر ما خالف به أصول الإيمان، خالف به يعني من المحرمات فوقع فيها، أو ترك من الواجبات تكاسلا مع الإيمان بوجوبها. فمذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر من أهل القبلة أنهم لا يخرجون من الدين، وأنهم لا يخلدون في النار بالكبيرة، وإنما هذا هو مذهب الخوارج. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عقول حفظه الله تعالى في مسجد النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ذكر المؤلف في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، وذكر حدودها بكلام جامع شامل، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين. ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده، فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال سلامته، على كمال إسلامه وسلامته منه. وإذا قام الإنسان بحقوق الله جل وعلا وحقوق الآدميين فهذا أكمل المسلمين إسلاما، وكلما نقص من ذلك شيء نقص من إسلامه بقدر ما فاته من هذه الكماليات. قال: وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا امتلأ القلب به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها بعد التوحيد وتطبيق أو تحقيق أركانه الستة، من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم، فيكون مأمون الجانب. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم. ولهذا كانت قريش تودع عند النبي صلى الله عليه وسلم الأمانات، وكانوا يلقبونه بالأمين لأنه عرف بذلك واشتهر به، وهو أمين الله على الوحي. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان. يعني المؤمن يحفظ الأمانات التي تستودع عنده من أسرار وأموال وأعراض ودماء وغيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالذي لا يؤدي الأمانات التي بينه وبين الناس أنه بالطبع غير مؤتمن على ما بينه وبين الله جل وعلا. ثم فسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي. والمعلوم في الهجرة أنها هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولما كثر إيذاء المشركين من أهل مكة للمسلمين الذين أسلموا في بداية الإسلام هاجروا فرارا بدينهم وإبقاء على أنفسهم، فهاجروا إلى الحبشة مرتين، وأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة. فالهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة. إذا كان هناك جماعة من المسلمين في أي بلد غير مسلم ولم يستطيعوا إظهار شعائر دينهم واستطاعوا الهجرة وجبت عليهم. وفسرها في هذا الحديث، فسر الهجرة بما هو أوسع من الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من أنها هجر الذنوب والمعاصي. وهذا النوع فرض على كل مسلم ومسلمة، أنه يجب عليه أن يهجر الذنوب والمعاصي، فمن هجر الذنوب والمعاصي فذلك المهاجر. وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي. والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام قال: والسنة جزء من هذه الهجرة وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب بوجوب أسبابها المعروفة. يعني إذا كان الإنسان يريد طلب العلم ولم يجده في بلده فإنه ينتقل لطلبه في مكان يجد، أو لم يتم له شعائر دينه كأن يكون فيها شيء من النقص وأراد أن يكمل ذلك في بلد يعرف فيه أن أهلها أضبطوا لدينهم، فإنه يسن له أن ينتقل إلى هذا البلد. لكن إذا كان بقاؤه في بلده يمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلان شعائر الدين بإظهارها عملا وتطبيقا ودعوة، فهذا أفضل. فالحاصل أن الهجرة العامة هي هجر ما نهى الله عنه من الذنوب والمعاصي، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة في كل مكان وزمان. وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء سريعة التأثر عند المصائب، تحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله وردعها عنها، وجهادها على الصبر عند المصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها. الجهاد مع النفس مستمر، بل إنه أشد، لأنه على طول حياته، فيجب عليه مجاهدتها على فعل الطاعة وترك المعصية. قال: ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. ومن هذا الجهاد جهاد أهل البدع ودحض ما عندهم من الشبه والبدع بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، هذا من الجهاد. بل إن جهاد أهل البدع أنفع للمسلمين من جهاد الكفار، لأن جهاد الكافر إما أن يكون طلبا أو دفعا، فإن كان دفعا فيكون عن جزء من الأرض، وإن كان طلبا فيكون لشخص تطلب منه أن يسلم. لكن جهاد العلماء لأهل البدع وأهل الأهواء هذا جهاد أعظم، لأن فيه دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شرعته وهديه وملته، وإظهارا لما اندثر منها بسبب انتشار البدع وكثرتها ودعاتها. فالذي يقف لأهل البدع ويدفعهم عن الدين وعن المنهج وعن السنة، فهذا جهاده أعظم. لذلك لو نظرنا إلى صبر الإمام أحمد رحمه الله عندما انتشر في عهده وحياته، أظهر المبتدع القول بخلق القرآن، وصبر رحمه الله على الأذى، على الحبس، وعلى الجوع والعطش، وعلى الأذى في السجن، وعلى الضرب. هذا في حد ذاته جهاد، لأنه ما لان ولا تضعضع أمام هؤلاء المبتدعة ومن والاهم من حكامهم، فصبر واحتسب، حتى أن طلابه جاءوا إليه وقالوا: ما دام أن هذا الوالي قد نصر البدعة وخذل السنة، فقد ظهر المبرر للخروج عليه. فقال لهم: اتقوا الله في دماء المسلمين. يكون هذا من باب الجهاد بالحجة وبالصبر والثبات على الحق ودفع الشبهة التي قد يتورط فيها كثير من طلاب العلم. البيان لهم بأن الجهاد لا بد أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، قال: فهذا الحديث من قام به وبما دل عليه فقد قام بالدين كله. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهجر ما نهى الله عنه، وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهر والباطن شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وكانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع خصال إذا اجتمعنا في شخص كان منافقا خالصا. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق العملي يظهر بهذه الصفات التي ذكرت في الحديث: إذا حدث كذب، قال: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه صفات النفاق العملي. وأما النفاق الاعتقادي فهو الكفر الباطني، هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وأهله في الدرك الأسفل، يعني كفرهم أشد من الكفار الصرحاء. فالنفاق الاعتقادي هذا مخرج من الملة، وأما النفاق العملي فلا يخرج من الملة، لأنه في الصفات. وأما النفاق الاعتقادي ففي المعتقد، في صلب الإيمان وفي أصل الإيمان، فيخرج به فاعله من دائرة الإسلام إلى الكفر. أما هذا الحديث الذي تضمن هذه الصفات فهي صفات النفاق العملي، ومن اجتمعت فيه فهو على خطر. قال المؤلف رحمه الله: فالنفاق أساسه وهو أن يظهر الخير ويبطن الشر. هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقاد، الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والإسين وأهله. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله في النفاق الاعتقاد. قال: وصف الله أهل هذا الصنف يعني النفاق الاعتقادي بصفات الشر كلها من عدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الإيمان إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم ومظاهرتهم على المسلمين، وهم موجودون في كل زمان ومكان، ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه الماديات والإلحاد والإباحية. تجد منهم من هو يعني في الظاهر من أحسن ما يكون، لكن إذا قلبت مخبره وجدته يعني على طوية خبيثة، كأن يكره يعني تطبيق الدين بالأحكام في معاملات الناس وفي سلوكياتهم وأخلاقهم، إذا أبغض ذلك وأنكره أو دعا إلى تركه أو أثنى على أحوال الكفار وأحكامهم وأخلاقهم، هذا من النفاق الاعتقادي. والمقصود هنا القسم الثاني يعني في الحديث أربعة مقصود بها النفاق العملي. قال: فهذا العملي وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية فإنه دهليز الكفر، والدهليز يعني النفق الذي يدخل فيه الشخص أو الشيء، فكأن هذه الصفات إذا اجتمعت في شخص فهو قريب الخروج من الدين، لأن هذه ضوابط للمؤمن. المؤمن لا يكذب، وإذا خاصم لا يفجر، وإذا اؤتمن لا يخون، وإذا عهد قال: فهذه إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين، فإن الصدق والقيام بالأمانات والوفاء بالعهود والورع من حقوق الخلق هي جماع الخير ومن أخص أوصاف المؤمنين، فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضا من فروض الإسلام والإيمان، فكيف بجميعها؟ لأنه قد سبق معنا في الحديث الماضي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمنافق لم يسلم منه المسلم. المنافق النفاق العملي سيكذب وسيخون يعني إذا خاصم فجر، وسيغدر في عهده. فالكذب حديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع. يعني الكاذب ليس يعني إذا هذا خاصا بما يخبر به عن الماضي أو الأخبار التي يتداولها الناس، بل قد يدخل فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أن يقول هذا حرام وهو حلال، أو يقول هذا حلال وهو حرام. لهذا يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. في الحديث: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: ومن كان إذا اؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها ولم يقم بأمانته فأين إيمانه؟ قد سبق معنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالذي ليس أمينا فإيمانه مهزوز، إيمانه غير صحيح. وأين حقيقة إسلامه إذا كان لا يؤتمن على أسرار الناس وأموالهم وأعراضهم ودمائهم؟ وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله، والعهود التي بينه وبين الخلق متصف بصفة خبيثة من صفات المنافقين، فإذا عاهد غدر، وهو يعني إذا أعطى بالله جل وعلا وحقوقهم ويغتنم فرصها ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلا أو يدفع حقا، فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي، فإنها تنافي الإيمان أشد المنافاة. واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فيجب العمل بكل نص، يعني من النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، وتصديقها كلها. وعلينا أن نتبرأ من مذهب الذين يدفعون ما جاءت به النصوص من بقاء الإيمان وبقاء الدين ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل، إذا لم يفعل شيئا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيمان. والخوارج يدفعون ذلك كله، ويرون من فعل خصال الكفر أو خصال النفاق خارجا من الدين مخلدا في النار، وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ومع كلام المؤلف رحمه الله هذا أنه لا يجوز إخراج مسلم من الإسلام بكبيرة يأتي بها كهذه الكبائر كبيرة، والخيانة كبيرة، والفجور في المخاصمة كبيرة، والغدر في العهود كبيرة، لا تخرج بحد ذاتها، لا تخرج من الإسلام. مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الكبائر وغيرها أن المسلم يكون مسلم بما معه من الإسلام، مؤمن بما معه من الإيمان، وفاسق بما معه من الفسق، وأنه مستحق للثواب ومستحق للعقاب، وأنه لا يجوز القول بأنه يخلد في النار بالكبيرة التي ارتكبها. فإن كان من أهل التوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وعفى عنه، وإن شاء أخذه بقدر ما خالف به أصول الإيمان، خالف به يعني من المحرمات فوقع فيها، أو ترك من الواجبات تكاسلا مع الإيمان بوجوبها. فمذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر من أهل القبلة أنهم لا يخرجون من الدين، وأنهم لا يخلدون في النار بالكبيرة، وإنما هذا هو مذهب الخوارج. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.